قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام باب النفقات عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح فقال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك متفق عليه. وعن طارق المحاربي رضي الله تعالى عنه قال قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب ويقول يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. رواه مسلم. وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح. الحديث تقدم في عشرة النساء. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يبيع من يقوت. رواه النسائي. وهو عند مسلم أن يحبس عمن يملك قوته. وعن جابر رضي الله تعالى عنه يرفعه في الحامل المتوفى عنها قال لا نفقة لها. أخرجه البيهقي ورجاله ثقات لكن قال المحفوظ وقفه. وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كما تقدم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى ويبدأ أحدكم بمن يعول تقول المرأة أطعمني أو طلقني. رواه الدارقطني وإسناده حسن. وعن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال يفرق بينهما. أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد عنه قال فقلت لسعيد سنة فقال سنة وهذا مرسل قوي. وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. أخرجه الشافعي والبيهقي بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار. قال أنفقه على نفسك. قال عندي آخر. فقال أنفقه على ولدك. قال عندي آخر. قال أنفقه على أهلك. قال عندي آخر. قال أنفقه على خادمك. قال عندي آخر. قال أنت أعلم. أخرجه الشافعي واللفظ له وأبو داود وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أباك ثم الأقرب فالأقرب. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه.
الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب النفقات. والنفقات جمع نفقة، كالصدقات جمع صدق، ويراد بها ما يبذله الإنسان فيما يحتاجه بنفسه أو ما يحتاجه من تحت يده من زوجة أو خادم أو ولد أو أم أو أب أو قريب تلزمه نفقته، يسمى نفقات. والنفقات يراد بها ما يحتاج إليه من طعام وشراب، ويلحق بهما الكسوة والسكن والحوائج الأصلية التي لا تقوم حياة الإنسان إلا بها. هذه أوجبها الشرع للمرء على نفسه ولمن تحت يده عليه، ولولا ذلك لضاع كثير من الناس لأنهم ليسوا من أهل الكسب. فليحرص المرء أن يؤدي ما عليه، لأن هذه واجبة يأثم بتركها وتأخيرها والمطلب بها إذا تضرر المنفق عليه بذلك، كما أن عليه أن يحرص أن تكون من مال حلال، فلا يعرض نفسه أو يعرض زوجته أو ولده أو رقيقه أو أمه أو أباه يعني يأكل من كسب الحرام سحت فيبنى جسده عليه. ويستحضر النية في جميع ما ينفق، وأنه يتقرب بذلك إلى الله جل وعلا، وأن الإنسان يؤجر على كل شيء ينفقه ولو على نفسه، ولو على ولده أو أمه أو أبيه، حتى ما يضع في امرأته كما جاء في الحديث. وكثير من الناس ينفق الأموال الطائلة يسقط عنه واجب بلا شك، لكنه لا يؤجر عليه لعزوب النية. فلو أن الإنسان يستحضر هذه النية لحصل له من الأجور ما لا يخطر على البال، لأن هذه نفقة واجبة أفضل من الصدق. إذا جاء في الصدقة ما جاء من النصوص التي تحث عليها فهذه أفضل منها لأنها واجبة. فالإنسان حينما يذهب إلى المحلات التجارية التي تبيع الأغذية أو الأكسية يستحضر هذه النية، وأنه يؤدي بذلك واجب أوجبه الله عليه، يتعبد بذلك لله جل وعلا، حصل له من الأجر الشيء الكثير. ومع ذلك يحرص على أن تكون النفقة فيما ينفع، النفقة فيما ينفع لا فيما يضر. فبعض من تلزمه النفقة يحضر للمنفق عليه أشياء لا تنفعه بل قد تضره، فليحرص المنفق على أن تكون النفقة في المال الحلال وأن تكون في مصرف الحلال. قد يلجأ المنفق إلى جلب شيء إلى المنفق عليه وعلى من استرعاه الله إليه عليه، قد يضطر إلى شيء من ما فيه شبهة أو مكروه ليدفع به ما هو أعظم شرا منه، لأن الضغوط، ضغوط العصر وظروف المجتمعات لا شك أن لها دخل دور في تسيير أمور الناس. وإن كان الأصل هو الشرع، المحرم لا يجوز لأحد أن يتخطاه بحال من الأحوال ويأثم بذلك بلا ريب، لكن إن اضطر إلى أن يشتري لهم شيء فيه كراهة من قبل بعض أهل العلم أو مما تنازع فيه أهل العلم ودليله ليس بنص صحيح صريح ليدفع به ما هو أعظم منه، فيكون هذا عند أهل العلم من باب ارتكاب أخف الضررين. هناك مواد وإن كانت في الأصل مباحة لكنها تضر هذا المنفق عليه. لو أن الأم طلبت من الولد أن يحضر لها طعام مباح لكنه يضر بصحته، أو أن الولد طلب ذلك، أو أن الزوجة، لا شك أنه مؤتمن على من تحت يده، عليه أن يرعاهم ويحوطهم بما يصلح حالهم في دينهم ودنياهم، وهو مؤتمن على ذلك وهو راع، وكل راع مسؤول عن رعيته، فضلا عن كونه يجلب لهم الأمور المحرمة التي تفسد أديانهم وأبدانهم وأخلاقهم. هذا غاش لرعيته، يتساهل كثير من الآباء في إحضار ما يحتاجه الولد. الولد قال لن أدرس حتى تركب الطبق، طبق الدش في البيت. الأب المسكين يريد أن يوازن ويسدد ويقارب، والدراسة ضرورة، ما يدري أنه يهدم الدين بهذا الطبق الذي أدخله وغش رعيته به. يعني يسأل كثيرا عن مثلا قناة المسجد، ولا شك في أن نفعا تستمر على نفع فيها بعض ما ينازع فيه من قبل بعض أهل العلم، فإذا كان الخيار بين هذه القناة وبين ما هو شر منها فارتكاب خف الضررين لا شك أنه مقرر شرعا، لكن يبقى أنه لا يرتاح لمثل هذه الأمور ويأتيها منشرحا صدره إلا أنه قد ألجئ إليها. هناك شيء من ما يحتاجه الأولاد والنساء بنات الذراري مما يفعله أهل وقتهم وأهل بلدهم من الترويش مثلا والنزهة والأسفار، وإن ترتب عليه شيء من الصرف والبذل المالي الذي أمر بحفظه وعدم إضاعته، إلا أن اللهو المباح اليسير هذا شيء مغتفر الشرع وديننا فيه فسحة لمثل هذا. لكن لو قال لو أنهم أصروا إلا أن يقضوا إجازتهم في بلد كفر مثلا، أو يكثر فيه الفسق والفجور، مثل هذا لا يجابون. مهما بلغت الضغوط لا شك أن مثل هذا تسهيل وتيسير للمنكر، وكثرة الإمساس تقلل الإحساس. فإذا كان الإنسان ترى هذه البنت المتبرجة وهذه غير متسترة، والولد يرى هذا الذي بيده شيء محرم أو يستعمل أو هذا، مع الوقت يسهل عليه، فضلا عن أن يبعث الولد إلى ديار الكفر. يتعلم منه فضلا عمن يقيم بدار الكفر وأولاده يدرسون في مدارس الكفار ويتربون على أيديهم، كل هذا غش للرعية. فعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه. فالشرع حينما أمرك أن تنفق على زوجتك، وأمرك أن تنفق على ولدك ووالديك وأقاربك أبناك ثم أبناك حفظا لأبدانهم، فحفظ الأديان من باب أولى، وأنت مؤتمن ومسؤول رائع مسؤول عن رعيتك. وما من راع يسترعيه الله على رعية على أحد ثم يموت غاشا لهم إلا حرم الله عليه الجنة، صلى الله عليه. فعلى الإنسان إذا بذل هذه النفقات بطيب نفس ونوى بها التقرب إلى الله جل وعلا كما أسلفنا، أن تكون عونا له على تربية من تحت يده. وهناك أناس وفقهم الله جل وعلا للتربية، بعضهم إذا لم يصلي الولد صلاة الصبح مع الجماعة قال اليوم ما في فسحة ما في مصروف. وإذا صلى مع الجماعة قال قل أستغفر الله 100 مرة وخذ المصروف. قل سبحان الله بحمد 100 مرة وخذ المصروف. يقول الصبي دقيقة ونصف في مر مر على الطاعة والخير والذكر يكون الإنسان راضٍ بذكر الله جل وعلا. وبعض الناس في غفلة تامة لا يدري بأي واد هلك ولده ولا بنته ولا زوجته ولا فضلا عن أخته وأخيه. وأنت بيدك الآن وسيلة تضغط بها على من تحت يدك وإن كانت نافقة نافقة يسمعها نفقة نافقة يعني منتهية مفروغ منها لا يجب بحبسها، لكن بإمكانك أن تستغلها فيما يصلح هذا الولد أو هذه المرأة أو هذه البنت. نعم الواجب في النهاية لا مساومة لا بد من الإنفاق، لكن ما الذي يمنع أن يجتمع الخير خير الدنيا والآخرة؟ وذلك ممكن، قد استعمله من وفقه الله جل وعلا ونفع وأجدى، فينتبه لمثلها. لكثير من الناس إذا في آخر الشهر يذهب إلى محلات الأموال المواد الغذائية ويشتري 5000 و6000 لا يعذر عليها إلا باعتبارها أسقط الواجب، لكن لو نوى أن هذا صرف فيما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام امتثالا لأمر الله ورسوله لا شك أنه يؤثر على كل ما يؤكل من هذه المواد فضلا عما يتصدق به. فالله المستعان. يقول رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة ابن ربيعة بن عبد الشمس بن عبد المناف من مسلمة الفتح كزوجها أبو سفيان صخر أبو الحرب دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني. الشح قالوا هو البخل مع الحرص، الحرص على الزيادة والشح بما في اليد والبخل بما في اليد، يدخل ولا يخرج. إن أبا سفيان رجل شحيح قد يكون قائل كيف يجتمع في الشخص رئاسة وسيادة مع هذه الصفة الذميمة؟ لأن الإنسان إنما يسود الناس بصفاته بشجاعته بحلمه بكرمه، فيه مقومات السيادة لكن فيه أيضا هذه الصفة المذمومة. ما أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، دليل على أنه يعطيها لكن لا يعطيها الكفاية، أن يعطيها ما دون الكفاية وما لا يكفيها ولا يكفي بنيها إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح؟ ما يكفيني هذه نفقة الزوجة ويكفي بني المراد بهم الأولاد من ذكور وإناث إلا ما أخذت من ماله بغير علمه. الأمر متاح للمرأة، كانت الأبواب تحفظ بالبيوت، المرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه، لا سيما إذا اتصف بالشح ولم يترك في جيبه شيئا. لكن كانت الأموال تحفظ البيوت، وتستطيع المرأة بطريقتها أن تأخذ من ماله وهو لا يشعر، لا سيما مع كثرة الأموال. لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيا، فالواجب الكفاية، الواجب الكفاية، والنقص عن الكفاية لا يجوز. والزيادة كرم إن لم تدخل في حيز السرف، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه. ذكرت زوجها بما يسوءه ووصفته بصفة ذميمة، رجل شحيش، ذكرته في غيبته بما يكره، وهذا حد الغيبة. لكن أهل العلم قالوا إن مما يستثنى من الغيبة المحرمة الحاجة والمصلحة الراجحة في الاستفتاء مثلا، أو في الاستشارة، أو في الحكم، على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، هل هي حكم قضاء أو فتوى، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. إنما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ يعني هل علي حرج؟ هل علي إثم؟ هل قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام لا لتأخذ ما شاءت؟ قال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، خذي من ماله بالمعروف على حسب ما تعارف الناس عليه بالنسبة لأسرتكم. فالناس يتفاوتون، من الأسر من تنفق أكثر من غيرها، ومن الأسر من لا تطالب إلا بقدر الضرورة. فالمعروف ما تعارف الناس عليه من أحوال تتعلق أحيانا بالزوج من حيث الغنى والفقر، أحيانا تتعلق بالزوجة، وأحيانا تتعلق بالمكان، وقد تتعلق أحيانا بالزمان. إذا تعرف الناس على وقت من الأوقات، كما تعرف الناس الآن على رمضان، يعني لو أن شخصا من أرباب الأسر ناس في رمضان يختلف أكلهم عن أكل في غيره، مثل لو قالوا والله ما عندي إلا أكل شعبان هو أكل رمضان، وأكل شوال ما عندي غيره، ما في إلا رز ودجاج وتمر وما يتغير الأمر. والناس كلهم تعارفوا على هذا، وهذا لا يضر به، لا شك أن الظروف تقدر بقدرها، تقدر بقدرها. فالكفاية أعم من أن تكون بقدر ما يعيش به الإنسان. المسألة عرفية، ولذا قال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. قالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفي ويكفي ذليا، هل المراد بهذا أنه يعطيها دراهم تنفق على نفسها وعلى ولدها، أو أنه يحضر لها ما تحتاجه من الضرورات والحاجيات والكماليات إذا كانت ظروفهم ما يسمح بذلك، وأمثاله يتداولونها، لا يلزمه أن يبذل المال للمرأة، لا يلزمه أن يبذل المال للمرأة، لا يلزم أن تقول المرأة أنا أريد في نهاية كل شهر مصروف مبلغ كذا، ولي ولأولادي مصروف مبلغ كذا لكل واحد منهم، إنما يلزمه أن يحضر ما يحتاج إليه من الحوائج الأصلية. هناك أشياء لا يحسن الرجال تأمينها، أو بعض الرجال لا يحسن تأمينها لبيوتهم، مثل هذا لو اتفق عليه مع المرأة أو مع أحد الأولاد، لا مسألة لا تعدوهم، مسألة اصطلاحية ولا تعدوهم، فلا يلزم بالدراهم، كما أنه لا يمنع من بذلها إذا أراد اتفق على ذلك. لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، عرفنا أن المراد بالبنين ما يشمل الأولاد الذكور والإناث، ويكفي بني، وسيأتي بالحديث الأخرى أنه ما فيه تفريق بين الأبناء الكبار والصغار ولا البنات الكبار والصغار، لكن الكفاية نسبية، فالصغير له ما يخصه والمتوسط له ما يخصه والكبير له ما يخصه، فكل يعطى ما يحتاج، فكل يعطى ما يحتاج. إذا اشترى للكبير سيارة يقال يصير للطفل الرضيع سيارة؟ لا. إذا اشترى للطفل الرضيع حليب يقال يصير للكبير حليب؟ ولا عدل يقوم إلا بهذا؟ لا، كل له ما يخصه. وإذا اشتري للكبير من القماش 4 أمتار يقال يعطى للذي في المهد 4 أمتار؟ لا. وهكذا المسألة عرفية، وكل من يؤمن له ما يحتاجه، ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فقال خذي من ماله بالمعروف. بالنسبة للنفقات هذا ما فيها إشكال، والحديث نصوص فيها. إذا كان للإنسان حق على غيره فلم يستطع الحصول عليه إلا بأخذه خفية من ماله، لك في ذمة زميلك 100 ريال وجحدها وأنت متأكد منها متيقن وأنه ظالم لك بجحودك، فوقع في يدك كتاب قيمته 100 ريال، هل لك أن تجحد هذا الكتاب؟ أو دخلت بيته لدعوة منه، ما تدخل من أجل أن تستوفي حقك بغير علمه، لا، بدعوة منه، وأنت في المجلس جالس وخرج من المجلس ليحضر بعض الشيء، فوجدت 100 ريال إما تحت الفرش أو خلف التكاء وما أشبه ذلك، فلك أن تأخذ هذه 100. هذه يسميها أهل العلم مسألة الظفر، مسألة الظفر. ويستدل بهذا الحديث، ومنهم من يمنعها بإطلاق ويستدل بقوله عليه الصلاة والسلام ولا تخن من خانك، أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ومنهم من يفرق بين ما سببه ظاهر وقائم وبين ما كان سببه خفيا. النفقة الزوجة سبب ظاهر، لو قالت انه جحدني لا تصدقون، لان الاصل عدم، لكن لو كان بذمه 100 ريال ثم اخذ اتهم بالسرقه اذا اعترف بذلك. على كل حال مساله خلافيه، واذا كان السبب قائما فلا اشكال وظاهر يمكن قيام بينه عليه، هذا ما في اشكال مثل ما في الحديث. مثل ما في الحديث، وإن كان السبب خفيا بحيث لا يستطيع إقامة البينة عليه ويكون من الخفاء بحيث يتهم بالسرقة والخيانة، فإنه يحمي عرضه عن ذلك. هل ما جاء في الحديث هل هو من باب الفتوى أو من باب القضاء؟ منهم من يقول إنه قضاء، حكم لها النبي عليه الصلاة والسلام قضاء أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي بنيها بالمعروف، ويستدلون به على جواز الحكم على الغائب، جواز الحكم على الغائب، ولم تكن بينة ولا طلبا منها النبي عليه الصلاة والسلام بينة، فيستدلون به أيضا على جواز حكم الحاكم بعلمه، يحكم بعلمه، والجمهور على أنه لا يحكم على غائب مقدور على حضوره أو إحضاره، كما أن الحاكم لا يقضي بعلمه عند الجمهور. شريح حكم في مسألة بعلمه فقال المدعى عليه أين البينة، فقال القاضي شريح شهد عليك ابن أخت خالتك، شهد عليك ابن أخت خالتك. من هو خال؟ ها؟ يقرأ لنا. فلم احتج إلى بينة. ومن أهل العلم من يرى أن هذه فتوى وليس قضاء، والفتوى لا يلزم فيها حضور المدعى عليه، كما أنه يكتفى فيها بعرض السائل، بعرض السائل. والسبب في التفريق بينهما أن الفتوى أخف من القضاء، الفتوى بيان حكم من غير إلزام، والقضاء حكم مع الإلزام به، القضاء بيان الحكم مع الإلزام به، فلذلك شدد في أمره. والحديث فيه دليل على وجوب النفقة على الزوجة والأولاد، وجوب النفقة على الزوجة والأولاد، والأصل أن النفقة على الزوج لأن القوامة بيده، وسبب القوامة نعم لماذا صارت القوامة بيد الرجل؟ نعم لما ينفق، بما أنفق، هذه معاوضة. لو افترضنا أن الزوج عاطل لا مهنة له، والزوجة على ما يقولون عاملة لها راتب ولها دخل محدد ومعروف، وقد يكون كثير أضعاف حاجتها، فهل يلزمها أن تنفق على زوجها؟ يلزمها أن تنفق على زوجها؟ لا يلزمها. وهذا انتكاس في الفطر، يعني يوجد الآن الزوج في البيت يرعى مصالح البيت، وقد يقوم بشؤون البيت، يطبخ وينظف ويرعى حاجة الأولاد والمرأة في العمل. لا شك أن مثل هذا انتكاس الفطرة، انتكاس، ومع ذلك لا يلزمها أن تنفق عليك إلا إذا كان هناك معاوضة، ضغط عليه قال أنا ما أكنس إلا بكذا، فهذه معاوضة لا حكمها، وإلا فالأصل أنه لا يلزمها أن تنفق عليه، نفق عليه. وسيأتي الحكم فيما إذا أعثر الزوج عن نفقته على زوجته. والنفقات ما في تحديد وتقدير لها، إنما هي موكولة إلى العرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالمعروف. منهم من يحدد، بعضهم يقول النفقة في كل يوم مداني، بعضهم يقول رغيفان، وعلى كل حال التحديد لا وجه له، لا وجه له، لأنه إن صح في وقت وفي مكان ولشخص فإنه لا يصح لآخر. يعني هذا الذي حدد بمدين أو برغيفين، افترض أن صاحب الحق لا يأكل الخبز، يقول لا يأكل الخبز ولا يبيع الرغيفين يشتري بهما ما يحتاج، هذا ليس عليه أثارة من دليل أبدا، إنما بالمعروف ينفق عليها بالمعروف. والحديث حجة على من اعتبر هذا التقدير. والمعروف أيضا نص عليه بقوله جل وعلا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. جاء في عند الحاكم في المستدرك أن هند امرأة أبي سفيان لما أسلمت وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ عليها البيعة المذكورة في سورة الممتحنة، لما وصل إلى قوله ولا يسرقن، قالت لا أبايعك على السرقة، لا أبايعك على السرقة، تريد بذلك سرقتها من مال زوجها للإنفاق على نفسها وولدها. وسؤالها في الحديث الصحيح يدل على أنها ما كانت تأخذ إلا بعد أن سألت النبي عليه الصلاة والسلام، ما كانت تأخذ إلا بعد أن سألت وأذن لها أن تأخذ. في الحديث الثاني يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن طارق المحاربي رضي الله عنه قال قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول يد المعطي العليا، يد المعطي العليا يعني السفلى يد الآخذ يد السائل، يد المعطي العليا، وهذا تفسير مرفوع وأطبق عليه أهل العلم أن العليا هي المعطية والسفلى هي الآخذة، والواقع يشهد بذلك، وهذا هو المحسوس المشهود به حسا وعقلا. وبعض المتصوفة يعكسون يقولون الآخذة هي العليا والسفلى هي المعطية. لماذا؟ قالوا إن الآخذة نائبة عن الله جل وعلا، المعطي يقرض الله جل وعلا، والآخذ نائب عن الله جل وعلا في هذا القرض، فكيف نجعل المخلوق يده العليا ويد النائب عن الخالق هي السفلى؟ وهذا تبرير لأي شيء؟ لبطالتهم وكسلهم وعجزهم، يجلسون في بيوتهم وفي مساجدهم يتكففون الناس ينتظرون الناس تصدق عليهم ويقول يدنا هي اليد العليا، هذا تبرير لكسلهم وعجزهم واتكالهم على الخلق. وليس معنى هذا ان الانسان يطعن من يتفرغ لعبادة الله جل وعلا، لا، العبادة مطلوبة والتفرغ لها مطلوب، لكن مع ذلك ولا تنسى نصيبك من الدنيا، المسألة لا إفراط ولا تفريط. لا يجلس الإنسان في بيته ينتظر الصدقات أو يموت، ولا يلهث وراء الدنيا بحيث ينسى الآخرة فيحتاج إلى أن يقال له ولا تنسى نصيبك من الآخرة. لا، لا هذا ولا هذا. هو مأمور بالكسب، مأمور ببذل السبب، لكن مع ذلك إنما خلق لتحقيق العبودية لله جل وعلا، فيأخذ من هذه الدنيا ما يعينه على تحقيق الهدف. كثير من المسلمين مع الأسف جعل الهدف في الدنيا، ثم إن فرغ انتفت إلى شيء أو نوع من أنواع العبادة على وجه ناقص. واستفاض بين الناس في السنة الماضية والتي قبلها وقبلها حينما اشتغل الناس بالدنيا لا سيما الأسهم، وجنوا أرباحها العاجلة وتباركت عليهم بحيث لم يفرغوا لعبادة ولم يتفرغوا لصلة، ولهتوا وراء هذا الحطام ونسوا كل شيء، وجاءوا إلى المساجد بدون قلوب، وجهر الإمام في صلاة الظهر وأمن المأمومون. لا شك أن هذا تعطيل للهدف الذي من أجله خلق الإنسان. نعم، لا ينسى نصيبه من الدنيا، هذا أمر إلهي، لكن مع ذلك لا ينسى الهدف الذي من أجله خلق، عليه أن يسدد ويقارب، تفرغ لعبادة الله جل وعلا التي خلق من أجلها، ومع ذلك يحرص على أن يكسب لنفسه ومن تحت يده ما يقوم بأواده وحاجته. والله المستعان. نتعجب من حال بعض الناس، يعني إذا نظرت إليه في جميع أوقاته فإذا به متفرغ للعبادة، وليست هناك أسباب ترى يكسب من ورائها، وتجده ينفق نفقة مثل الناس ولا يقبل صدقة ولا يقبل شيء. لا شك أن هناك أسباب قد لا ترى، قد يكون عنده شيء من المال يضعه عند أمين يتاجر به ويبارك الله جل وعلا فيه، وهذا موجود، ومن المشايخ من ورث من أبيه مالا مع أخيه، هو متفرغ للعلم والعبادة وأخوه متفرغ للتجارة، فاستمر المال مجتمع ما اقتسموا، ومضت الأمور هما شريكان، فجاء من يقول للأخ التاجر المضارب: أنت الآن تتعب من تطلع الشمس إلى أن تغيب وأن تلهت وراء هذه الدنيا، وأخوك بالمسجد جالس هناك، جالس ولا منه خرج انبسط مع أولاده وزوجته، وأنت حياتك كلها شقاء، لو اقتسمت المال بينك وبينه صار ربحك كله لك. ثم الذي حصل، استجاب لهذه الفكرة وذهب إلى أخيه وقال له ما قيل له، فقال اصنع ما شئت، خلاص خذ نصيبك واعطيني نصيب. بالفعل قسم المال، والشيخ معروف باسمه يعني، لكن لا داعي لذكره، قسم المال، فأخذ التاجر نصيبه وأخذ يضارب به بحرص أشد مما كان عليه قبل، واستغرق وقته في التجارة والشيخ على حاله في المسجد للعلم والتعليم والعبادة والتلاوة والذكر، وضع المال نصيبه عند أمين من التجار يضارب به ويشتغل به. بعد مضي الحول التاجر فلس، ما عنده شيء، وأمال الشيخ تضاعفت، أماله تضاعفت. فجاء هذا التاجر إلى أخيه وقال: إيش رأيك نرجع كما كنا؟ قال: اذهب إلى فلان وخذ المال. وما صار شيء، فالأرزاق بيد الله جل وعلا، لا يظن الإنسان أنه بقوته وبحيله وخبرته وحنكته جلب الأموال. إذا نظرنا في أسواق المسلمين وجدنا أغنى الناس مو بأذكى الناس، بل العكس، أذكى الناس وأحرص الناس في الغالب ما يكون من الأغنياء الكبار، لأنهم يتحسسون ويتخوفون، يحسبون النتائج الحساب، فما يقبلون على الصفقات المربحة. هذا شيء مشاهد. على كل حال، الإنسان عليه مثل ما ذكرنا أن يحقق الهدف الذي من أجله خلق، ومع ذلك يتسبب فلا يكون عالة يتكفف الناس. يد المعطي العليا، سيأتي في الحديث رقم 8، اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا خير من اليد السفلى. وحديث الذي معنا رقم 2 تفسير للحديث رقم 8، قال يد المعطي العليا، لأنه في أجمل في الحديث الثامن اليد العليا خير من اليد السفلى. والأكثر جماهير أهل العلم على أن اليد العليا هي المعطية امتثالا لهذا الحديث، وهذا هو الذي يدل عليه الحس أيضا. وعرفنا قول من يقول بأن العكس، يد المعطي العليا. وابدأ بمن تعول، ابدأ بمن تعول، ابدأ بمن تعول. لا يذكر بالإنسان ولا يليق به أن يترك الأقرب ويعطي الأبعد. يحن على جاره ويترك ولده. نعم، قد يوجد من بعض الناس من يوسع على أهل زوجته ويقتر على أولاده وعلى أمه وأبيه، هذا قد يوجد، لكن ما يتصور أن الإنسان ينفق على الجيران ويترك من في بيته، إلا إذا وجد هناك حساسيات ووجد مشاكل في البيت وأراد أن يحرمهم. فالحرمان مقصد لبعض الناس، صلى الله العافية. ولذا قال وابدأ بمن تعود، الأقرب في الأقرب، أمك وأباك، أمك وأباك وأختك وأخاك، يعني الأقرب في الأقرب، الأم والأب والأخت والأخ، ثم أدناك فأدناك. وقد مر ذكر الزوجة والأولاد في الحديث الأول، الزوجة والأولاد مر ذكرهم وهم أولى الناس. ثم يليهم أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك، يعني الأقرب في الأقرب، يعني الأخ أولى من العم، والعم أولى من ابن العم، وهكذا. ثم أدناك أدناك، رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني. النفقة الأصول والفروع والزوجة والخدم، هذه لم يختلف فيها بين أهل العلم. بقيت نفقة الحواشي، هل تلزم أو لا تلزم؟ منهم من يقرنها بالإرث، إذا كان هناك توارث بينه وبين حواشيه لزمته نفقته، لأن الله جل وعلا يقول على الوارث مثل ذلك، فارتبط بالإرث، ارتبطت النفقة بالإرث. ومنهم من يقول ثم أدناك أدناك ولو لم يرث. ومن أهل العلم من يرى أن النفقة الواجبة على الزوجة والولد والخادم والأصل والفرع دون غيرهم. ويربطون بين هذا وبين جواز صرف الزكاة، فمن تجب عليه النفقة لا يجوز صرف الزكاة عليه له. وعلى كل حال، وجوب النفقة على القريب المعسر هو ما يدل عليه الحديث. وإذا كان في النصوص ما يدل على أنه لا يجوز أن يبيت الرجل شبعان وجاره جائع، فمن باب أولى أن لا يبيت شبعان وقريبه جائع. ثم أدناك أدناك، رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني. النفقة الواجبة هل تسقط بمضي وقتها أو لا تسقط؟ قالوا بالنسبة للزوجة لا تسقط بمضي وقتها لأنها معاوضة، بخلاف نفقة الأقارب لأنها معروف، فإذا مضى اليوم ما يقال تعطيها اليوم وجبتين وجبة أمس واليوم. لكن الزوجة لو طالبت بقيمة وجبة الأمس أدركت لأنها معاوضة. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. للمملوك الرقيق ذكرا كان أو أنثى، له تعبير بله يدل على الوجوب، يدل على الوجوب، له طعامه وكسوته، يجب على مالكه أن يطعمه وأن يكسوه، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. يطعمه مما يطعم ويكسوه مما يكتسي، كما جاء في بعض الأحاديث، لكن هذا على سبيل الفضل. لما عليه أن يطعمه وأن يكسوه فلا يجوز له أن يجيعه أو يعريه، لكن لا يلزمه أن يطعمه مما يطعم أو يكسوه مما يكتسي، له أن يستقل بفاخر الطعام وفاخر الكسوة، إلا أن الفضل والأفضل أن يكسوه مما يكتسي وأن يطعمه مما يطعم. وهذا أمر مجمع عليه أنه لا يلزمه أن يطعمه مما يطعم من نفس الطعام الذي يأكله أو يلبسه من الكسوة التي يلبسها. وإلا جاء في الحديث يدل على أنه يطعمه مما يطعم ويكسوه مما يكسوه، وهذا لا شك أن هذا فضل. فنفقة المملوك واجبة. تقدم لنا الزوجة والأولاد في الحديث الأول، الثاني الأم والأب، ثم الأدنى فالأدنى من الأقارب، ثم بعد ذلك المماليك، المماليك سواء كانوا من بني آدم من الأرقاء أو من الحيوانات، وسواء كان من بني آدم كما ذكرنا أو من الحيوانات، لا يجوز أن يكلف من العمل مالا إلا ما يطيق. فلا يقال للرقيق يشمل هذه، اشمل هذا المتاع ولا يستطيع، او اعمل هذه الساعات ولا يستطيع، فلا يكلف الا ما يطيق. وكذلك الخادمة اذا كانت مملوكة، فضلا عما اذا كان حرا لا يكلف من العمل لا ما يطيق من باب اولى. وكذلك الحيوانات من الخيل والبغال والحمير والإبل لا تكلف من العمل لما تطيق، فلا يحمل عليها أكثر من طاقتها، لا يجوز أن يحمل عليها أكثر من طاقتها. وإذا جاز الإرداف على الدابة عند أهل العلم شريطة أن تكون مطيقة لذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام أردف، بلغ من أردفه عدد من أردفه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى 30، يردف على الدابة ويحمل عليها لا مانع، لكن شريطة أن تطيق ما حمل عليها. والجمادات من السيارات والشاحنات وغيرها يحمل عليها ما لا يضر بها، فيكون الضرر من باب إضاعة المال، لأنه إذا كانت حمولتها طن أو طنان أو ثلاثة حول عليها خمسة، لا شك أن هذا تعريض للتلف ويكون من باب إضاعة المال، وقد تحتمل هذا لكن لا الطريق لا يحتمل، ولذلك وجدت الموازين على الطرق والشاحنات لأن هذا يؤثر في الطريق وحينئذ يكون من باب إضاعة المال فلا يجوز. يقول عن حكيم بن معاوية القشيري، حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه معاوية بن حيدة، والراوي عنه بهز ابنه ابن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت. وليتقدم في عشرة النساء، تقدم في صفحة 241. يقول حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقدش ولا تهجر إلا في البيت. هذا مرة شرح حديث، هذا تقدم الكلام فيه في وقته. وعرفنا أن الكلام في هذه السلسلة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده كلام معروف لأهل العلم، وخلاصة القول فيه أنه من قبيل الحسن. وعلق البخاري بعضه في الصحيح. وعلى كل حال الزوجة تجب لها النفقة كما تقدم، وتطعم مما يطعمه الزوج وتكتسي مما يكتسيه، لا في النوع، تطعمها إذا طعمت. هل يلزم من هذا أن يكون نفس الطعام؟ تطعمها، أن تطعمها إذا طعمت. الجملة الثانية تدل على أنه لا يلزم أن يكون نفس الطعام، لأن قلت اكسوها إذا اكتسيت لا يلزم أن يكون من نفس القماش، لكن إذا حصل هذا فليحصل هذا. متى يطعمها؟ إذا طعم. يأكل في اليوم ثلاث وجبات يعطيها في اليوم ثلاث وجبات، يكتسي في السنة مرتين أو ثلاث، يكسوها في السنة مرتين أو ثلاث. هذا ما يدل عليه الحديث، لا أن أنه يطعمها من نفس الطعام مع أنها أولى الناس به بعده، لكن يلزمه أن يطعمها وأن يكسوها إذا اكتسى ولا يجعلها تحتاج إلى غيره. ثم بعد هذا قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج بطوله في سورة حج النبي عليه الصلاة والسلام قال: لذكر النساء ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذا يعني مما يجب على الزوجات، استوصوا بالنساء خيرا، هن عوان عندكم، يعني أسيرات لا يجوز أن تهمل وقد حبست من أجلك، فلك عليها حقوق ولها عليك حقوق. لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف كما تقدم، يعني ما تعارف الناس عليه، فما نقص عنه لا شك أنه نقص من الحق، وما زيد عليه فهو فضل يليق بالكرام ما لم يدخل إلى حيز الشرف والسرف، التبذير والإسراف. تفضل.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. يقول مالك رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. هنا قال وابدأ بمن تعول. وهنا قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. يعني يكفيه من الإثم. يدل على أن اسمه عظيم بحيث أنه لو لم يكن عليه إلا هذه المسألة ما عليه إلا هذه السيئة لكفته تكفي في هلاكه عن كل إثم سواه أن يضيع من يقوت. وتجد بعض الناس يضيع من يقوت لأنه فتن بشيء من متاع الدنيا إما فتن ب سيارات أو فتن باستراحات ويتحمل الديون بسببها أو فتن بأي أرض أي أمر من الأمور وقد يفتن بكتب ويضيق على أهله وولده. هذا لا شك أنه داخل في الحديث. من يوجد من يفتن بأمور في أصلها مستحبة لكنه يضيع بسببها الواجبات فكفى به أن يضيع. قل رواه النسائي يعني في عشرة النساء وهو جزء من السنن الكبرى وهو أيضا عند أحمد والحاكم وهو عند مسلم بلفظ أن يحبس عمن يملك قوته. نعم إذا كان القوت موجود ويحبسه عن عمن يحتاجه من تلزمه نفقته. هذا يوجد إن شاء الله العافية مع بعض الناس عنده شح وعنده حرص شديد، فتجد مفتاح المستودع في جيبه ولا يخرج منه إلا ما تحت شيء إلا تحت نظره، وقد يغيب في بعض الأيام ولا يخرج منه شيء. هذا نسأل الله العافية اسم عظيم عند الله جل وعلا. وقد يكون تضييعه لمن يقوت بطريق غير مباشر مثل ما ذكرنا سابقا، وقد يكون بطريق مباشر يضيعهم يكنز الأموال، وإذا طلب منه شيء صار دونه خرط القتاد. فمثل هذا نسأل الله العافية اسمه عظيم عند الله جل وعلا. ومن يقوتهم ومن يمونهم ومن ينفق عليهم هم الزوجة والأولاد والأصول والفروع والمماليك والحواشي على ما تقدم. يقول عن ثابت رضي الله عنه يرفعه في الحامل المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها. الحامل المتوفى عنها زوجها قال لا نفقة لها. أخرجه البيهقي ورجاله ثقات، لكن قال المحفوظ وقفه. إذا كان المحفوظ وقفه فرفعه شاذ. ما الذي يقابل المحفوظ؟ الشاذ. والذي يقابل المعروف المنكر. على كل حال إذا كان المحفوظ وقفه فرفعه شاذ. وثبت نفس النفقة بحديث فاطمة بنت قيس كما تقدم. النفقة المبانة مطلقة ثلاثة ليس لها نفقة ولا سكن على ما تقدم. وهنا المتوفى عنها زوجها وإن كانت حاملا لا نفقة لها، لا نفقة لها، لأن المبانة مطلقة ثلاثة إذا كانت حامل الرضيع معروف نفقتها هي زوجة بالاتفاق سواء كان حامل أو غير حامل، لكن المبانة مطلقة ثلاثة لا نفقة لها. إن كان في جوفها حمل في بطنها حمل فتقدم الكلام فيه، وأن النفقة يختلفون هل نفق لها أو للحمل على ما ذكرناه وكتب فيه ما كتب وقرأناه على الأخوان. المتوفى عنها تختلف، إذا كان المطلقة ثلاثا لها نفقة من أجل الحمل نعم أو للحمل نفسه لا لها على خلاف في ذلك، فإن المتوفى عنها وإن كانت حاملا لا نفقة لها. لماذا؟ لأن المال مال الزوج، الأصل النفقة على الزوج نعم، مال الزوج انتقل إلى غيره، فكيف يلزم غيره بنفقة هذه الزوجة؟ نعم قد تجد نفقتها باعتبارها أم لها أولاد كبار عندهم أموال ما عندها شيء، نفقتها على ولده، والحمل نفقته من نصيبه من الإرث، ونفقتها أيضا من نصيبها من الإرث، فلا نفقة لها على الزوج ولا نفقة للحمل على الزوج، لأنه انتقل المال ليس له مال الآن، المال انتقل من المورث إلى الوارث، فكيف يلزم أن ينفق عليه من أصل المال؟ لا، هو مثل غيره. لكن جرت عادة الناس بالتسامح في مثل هذا، وأن الزوجة تبقى في البيت تحد فيه ولو احتاجوا إلى بيعه تأخروا من أجلها، وأنفقوا عليها مما يبقى في البيت من طعام أو غيره، وقد يتعاونون معها ويشترون لها ما تحتاجه. على كل حال هذه أمور جرت بها العادة، لكن إلزام بحكم شرعي لا تلزم. والخبر وإن كان الراجح وقفه على جابر، لكن المعنى يقتضي لأن المال انتقل. أن الولد الصغير نفقته واجبة على أبيه، الأم واجبة على ولدها، الأب واجب على، لكنه انتهى مات ما له مال، وارتفع عنه التكليف فلا يجب عليه شيء، فينظر إلى مصدر آخر. فإن لم يكن هناك تركة، إن كان هناك تركة فنفقتهم على نصيبهم من هذه التركة، وإن لم يكن هناك تركة فنفقاتهم على أقاربهم كما تقدم. الزوجة لها أولاد، لها أم أو أب أو أصول أو فروع تجب عليهم نفقاتهم وهكذا. لذلك في قاتلة قال المحفوظ وقفوه نفى نفق وثبت مثل النفقة بحديث فاطمة بنت قيس كما تقدم في المطلقة ثلاثا. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى. يعني تقدم تفسيره بأن اليد العليا هي المعطية، يد المعطي هي العليا، والآخذ والسائل يده هي السفلى، ويبدأ أحد كل من يعول. تقدم أيضا وابدأ بمن تعول. تقول المرأة أطعمني أو طلقني. رواه الدارقطني وإسناده حسن، رواه الدارقطني يعني مرفوعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذه البخاري موقوفا على أبي هريرة، ومن قول أبي هريرة مخرج في الصحيح، والمرفوع مخرج في سنن الدارقطني. تقول المرأة أطعمني أو طلقني، أفي حل غير هذا؟ يعني تبقى من النفقة عند زوجها؟ في رواية الإسماعيلي في مستخرجه على الصحيح لما عرفنا أنه موقوف على أبي هريرة في صحيح البخاري، في المستخرج مستخرج الإسماعيلي لما ذكره موقوفا قالوا يا أبا هريرة تقول شيء تقوله عن رأيك أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا من كيسي، إشارة إلى أن هذا من استنباطه، إشارة إلى أنه من استنباطه لا مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بعض الناس يلحظ ملحظ آخر ويقول مع ذلك هو مرفوع. كيف؟ يعني كأن أبا هريرة لما ذكره مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قيل له هذا من رأيك أو ترفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال هذا من كيسي. يسخر بمن يسأل هذا السؤال. يا أبو هريرة أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول هذا من كيسي كل من مرفوع؟ قال هذا من كيسي. فهذا ملحظ أو من الكيس الذي الثوب الذي ضمه حتى صار كالكيس. أبو هريرة كان ينسى، إذا سمع من النبي عليه الصلاة والسلام نسيه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ابسط رداءك، ابسط رداءك كما في الحديث الصحيح البخاري. بسطه ثم قال ضمه قال فما نسيت بعد، ما نسي شيء. فلما ضمه صار كالكيس، صار من الكيس الذي حفظه عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا وإن كان فيه إبعاد في الفهم إلا أن له حظ من النظر، لا سيما إذا صحت رواية الرفع. يعني إما أن يكون أبو هريرة قال من كيسي استثار وسخرية من يقول هذا من كيسك، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول هذا من كيسك، أو يكون من الكيس الذي ضمه بعد أن كان رداء فصار كالكيس فيكون له حكم الرفع. على كل حال الحافظ يقرر أن المحفوظ وقفه. على كل حال دلالته على أن الزوجة بين خيارين، إما أن ينفق عليها الزوج أو يطلقها. وفي الحديث الذي يليه عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال يفرق بينهما، أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد عنه قال قلت لسعيد سنة؟ قال سنة. هذا مرسل قوي. سعيد بن المسيب معروف أنه تابعي فما يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو مرسل، والرفع جاء من قوله سنة، ولا يريدون بذلك إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو مرفوع لكنه مرسل، مرفوع تابع على المشهور، مرسل أو إيش؟ مرفوع تابع على المشهور أو قيده بالكبير، مرسل أو قيده بالكبير. وسعيد المسيب تابعي كبير لا يختلف في كون ما يرويه مرسلا، ومراسيله أقوى المراسيل، حتى كان يحتج بها من لا يحتج بالمرسل كالشافعي. قال يفرق بينهما. فهذه خبر سعيد هذا المرسل مع خبر أبي هريرة المختلف في رفعه ووقفه كلاهما يدلان على أن الزوجة لها أن تطلب الفسخ إذا أعثر الزوج بنفقتها. إذا أعثر أفلس ليس عنده ما ينفق على زوجته لها أن تطالب بالفسخ وعلى القاضي أن يحكم لها بالفسخ. وهذا ما يدل عليه خبر أبي هريرة من اختلف في رفعه ووقفه وأيضا خبر سعيد وإن كان مرسلا. وبهذا قال جمع من أهل العلم بل قال أكثر العلماء على أنه إذا أعثر بالنفقة أنه تفسخ وطلبت ذلك ما رضيت أن تبقى معه وهو معسر لها حق الفسخ. ومن أهل العلم يرى أنه لا فسخ لا فسخ عليها أن ترضى وتسلم بما رضي به لنفسه. بعض الناس تستغلق عليه الأمور وتضيق في وجهه وجوه المكاسب فلا يستطيع أن ينفق على نفسه وعلى من تحتاج وهذا قدر الله. من قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. تنتظر تصبر لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه وهذا قول له حظ من النظر. وقد طلب نساء النبي عليه الصلاة والسلام منه النفقة في وقت لا يجد ثم فسخ نكاحهم وليس في هذا دليل. نعم لما طلب النساء النبي عليه الصلاة والسلام النفقة وقد خيرهن بين الله والدار الآخرة وبين الدنيا فاخترنا الله والدار الآخرة في مثل هذا لا يورث في مثل هذا. أيضا المسألة من حق المرأة يعني لو أعثر الزوج وما قال له هل يقال بالفسخ ورضيت ما حد يلزمها بالفسخ لكن الحق لها فيما إذا رفعت وقالت إما أن ينفق علي وتلقني هذه مسألة لا شك أنها لها نصيب كبير من النظر وقول أكثر أهل العلم. فالأقوال في هذه المسألة فيما إذا أعثر الزوج وعجز عن الإنفاق على زوجته القول الأول ثبوت حق الفسخ لها وهو مذهب الأكثر مالك والشافعي وأحمد وجمع من الصحابة والتابعين لما سمعنا. والقول الثاني منهم من قال أنه لا فسخ بالإعثار واستدلوا بالآية وبما حصل لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام وعلى مر العصور والدهور يعسر الزوج وتبقى معه الزوجة ولا يفسخ ولا يفرق بينهما. لكن الجواب عن هذا سهل انه في حال الترافع والحق للمرأة لا يعدوها فإن طلبت فسخ وإلا فلا. من أهل العلم من يرى أن الزوجة إذا كانت موسرة وزوجها معسر كلفت الإنفاق على زوجها كلفت بالإنفاق على زوجها وهذا مثل ما ذكرنا إذا كان الزوج عاطل عن العمل ليس بيده مهنة والزوجة حاملة ما تكلف على هذا القول استدلالا بقول الله جل وعلا وعلى الوارث مثل ذلك لما ترثه فعلى هذا تنفق عليه كما هو الضابط في نفقة الأقارب كما هو الضابط في نفقة الأقارب. لكن هذا القول قال به ابن حزم لكنه قول ضعيف. هناك من يفرق بين زوجة المعسر إذا تزوجته عالمة وعارفة مقدمة على أنه معسر هذه ليس له حق الفسخ. لكن إذا تزوجته على أنه قادر على الإنفاق ثم تبين أنه معتر هذه تفسخ. وفي الحديث الذي يليه عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، لا يعلقوا النساء دون عشرة أو دون نفقة، فإما أن ينفقوا أو يطلقوا. قال أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا، لأن نفقة الزوجة في مقابل الاستمتاع، فتبقى دينا في ذمته لا تسقط بالتقادم كنفقة الأقارب، وهذا أشرنا إليه سابقا. فعلى هذا إما أن ينفق وإما أن يطلق ويبعث بنفقة ما مضى مما ترك. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.